بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. الجزاء كما يعرف هو الغناء والكفاية، وهو المقابلة على الفعل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى أيضا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد استعمل القرآن الكريم لفظ الجزاء في مقابل الخير وفي مقابل الشر، فالجزاء يكون في مقابل عمل ما، ولكن الله تعالى بلطفه ورحمته ورأفته بالعباد لم يجازهم بأعمالهم كما هي، إنما تفضل عليهم بتجاوزه عن سيئاتهم ومضاعفة الأجر على الحسنات. والجزاء بهذا المعنى قد يشترك مع الإحسان أيضا، ولكن الإحسان قد يكون في مقابل عمل ودون مقابل، والجزاء يكون في مقابل عمل. كتب رجل إلى صالح بن عبد القدوس هذا البيت: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. فأجابه قائلا: الدار جنة خلد إن عملت بما يرضي الإله، وإن فرطت فالنار. هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت مختار. لقد شرع الله سبحانه وتعالى تشريعات تعود فائدتها لصالح العباد. من هذه التشريعات الحدود، وهي عقوبات دنيوية تقام وتنفذ جزاء لمرتكبي بعض الذنوب التي تضر بالنظام العام. فمن هذه الذنوب السرقة، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وحد السارق أن تقطع الأصابع الأربع من يده اليمنى ويترك له الإبهام. ومن الحدود أيضا حد شارب الخمر، وحده أن يجلد 80 جلدة للمرة الأولى، وكذا لو تعاطى مسكرا آخر غير الخمر. هذه الحدود وغيرها من الحدود الأخرى تقام تحت إشراف الحاكم الشرعي، ولا يحق ولا يجوز لأي كان أن يقيم حدا على آخر مهما كانت صفته. الحاكم الشرعي هو ولي أمر المسلمين، وهو الذي يبت في مثل هذه القضايا، وإقامة الحدود ضمان لأمن المجتمع الإسلامي وسلامته واستقراره.
اشتهر عن أهل البيت عليهم السلام أنهم يقابلون الإساءة بالإحسان، فلا يؤاخذون الناس بما كسبوا ولا يقابلونهم بمثل أعمالهم. وفي هذا الباب قصص كثيرة جدا، نذكر منها ما حصل مع الإمام الحسن عليه السلام عندما صادفه رجل من أهل الشام وراح يسب الإمام سبا فاحشا ويتكلم معه كلاما بذيئا، والإمام ساكت لا يجيبه حتى انتهى من كلامه وأراد الانصراف. فقال له الإمام الحسن: يا هذا، إن كنت غريبا آويناك، أو جائعا أطعمناك، أو محتاجا قضينا حاجتك. فبهت الرجل من هذا الخلق المحمدي، وتعجب من هذه المجازات التي لم يكن يتوقعها، فأحس بالندم ورافق الإمام إلى منزله، والإمام يقول له: تعال معي أريك زغب جناح جبرائيل في بيوتنا. فرد الرجل قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبسطها والدهر يقبضها والنفس تنشرها والموت يطويها. يا رب يا رب يا رب يا رب. أيها السادة المستمعون، الدنيا مصيرها الفناء، والإنسان مصيره الوقوف أمام ربه ليجزيه بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فطوبى لمن استزاد من الخير وعمل صالحا، وتبا لمن غرق في الشر والفساد. وهكذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فحتى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. عند الساعة 4:07 تستمعون إلى برنامج سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. استفتاءات يأتيكم في الساعة 4:12 وعلى مدى ربع ساعة، بعد ذلك يأتيكم برنامج نهج الحياة. على مدى حوالي 10 دقائق نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج الكتاب الصوتي في الساعة 4:48. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 5:15 وعلى مدى 10 دقائق. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:22. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها عند الساعة 5:29. نشكركم لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سنن النبي الأكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ونحن نلتقي في ظلال سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، راجين الهداية والسير عليها. وهذا العطاء أيها الأفاضل متواصل لا يقف عند حد، حيث شملت سننه صلى الله عليه وآله وسلم مختلف الأبعاد، تثبيتا لدعائم هذا الدين الحنيف ولتحقيق الأهداف السامية. وفي هذه الحلقة نقف على جوانب أخرى من تلك السنن المباركة، فابقوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، نتطرق في هذا اللقاء إلى جانب من أدعية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مواقف مختلفة وما أكثرها. فالدعاء ارتباط عظيم بالله تعالى، يؤدي بالإنسان المؤمن أن يوثق علاقته بربه لاعتقاده بمطلق قدرته سبحانه ورجوع الأمر إليه. وهكذا جاء في الكافي عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء مخ العبادة. أما من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد عليه ما يسره وكما جاء في الكامل، فهو قوله: الحمد لله على هذه النعمة. إذن فعلينا للاستنان بسنته مستمع الفاضل ألا نغفل عن حمده سبحانه على نعمه الوارفة علينا. وأما من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد عليه ما يغتم به، فيقول: الحمد لله على كل حال. أعزائنا الأفاضل، ما من موقف إلا وللرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في ارتباط بالله سبحانه وحمد وثناء. فمما كان له من دعاء إذا رأى ما يحب، وكما جاء في مكارم الأخلاق للطبرسي أنه كان يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأما في أذكاره كل يوم، فقد جاء في المجالس والأخبار للصدوق أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم إذا أصبح وطلعت الشمس يقول: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا على كل حال. وكان يقول 300 مرة: شكرا. أما دعاؤه إذا نزل به كرب أو هم، فقد ذكر الصدوق في مجالسه أيضا أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا حي يا قيوم، يا حيا لا يموت، يا حي لا إله إلا أنت كاشف الهم مجيب دعوة المضطرين، أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام رحمن الدنيا ورحيمهما، رب ارحمني رحمة تغنيني بها رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء من برنامج من سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، نشكركم على التواصل معنا ونلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم مستمعين الكرام في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزادي، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. نرحب بكم سماحة الشيخ، وأهلا بكم وشكرا لكم على حضوركم معنا.
أهلا بكم وبجميع الأخوة المستمعين والمستمعات.
سماحة الشيخ، قبل أن نبدأ معكم الأسئلة اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونواصل، ابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، كما نرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. عنوان الحلقة الخيرة. سماحة الشيخ، ممكن تعرفنا ما هي الاستخارة وكيف يجب علينا الالتزام بها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم الطرق التي يستخدمها المتشرعة هي استخارة الله تعالى في أمور الدنيا. والخيرة كما يقال وقت الحيرة، والخيرة هي أن يستشير الإنسان كتاب الله جل وعلا، يستخير الله عز وجل بأموره الدنيوية المهمة بالقدر الذي يرى فيه حاجة إليها. فسيرة المتشرعة أن يأخذوا القرآن الكريم ويذكرون الصلوات ودعاء الاستخارة ويستفتحون بالقرآن ويرون الآيات القرآنية التي تتكلم في صالح أو في عذاب، وسواء استخارة تخرج تارة جيدة وتارة غير جيدة.
نعم، يعني تحدثتم حول الاستخارة إن كانت حيرة أم لا، هل تنصحون بالاعتماد على الاستخارة في أمر الزواج؟
في أمر الزواج عندنا قاعدة كلية وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا، حيث أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بشكل عام الاستخارة لموضوع الزواج يعمل بها بالقدر المعقول.
نعم.
يعني لا تترك، ولا أنه الإنسان يعمل بها بشكل غير مدروس أو بشكل غير عقلائي. فإذا مثلا بعض الموارد توقفت ولم تتزوج وتصل إلى مفسدة، فيعمل بالقاعدة الكلية للزواج: من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه.
نعم. سمحت الشيخ، ما أفضل الأوقات في عمل الخيرة؟
كما يقول العلماء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين، قبل صلاة الصبح وبعد صلاة الصبح. في وقت الفجر هو من أفضل أوقات الخيرة، وأفضل الأزمنة أو الزمان الذي يقام هو الأيام المباركة كليالي القدر وأيام الجمعة وليالي الجمعة.
ما هي كيفية الاستخارة بالسبحة؟
الاستخارة بالسبحة أن يذكر الله عز وجل استغفار 3 مرات وصلوات على محمد وعلى محمد 3 مرات ويقرأ دعاء الاستخارة اللهم أني أستخيرك برحمتك خيرة في عافية 3 مرات وتأخذ قبضة من السبحة وتأخذ اثنتين إلى أن يصل إلى الواحدة أو الاثنتين أو 3. إن كانت 1 فهي جيدة وإن كانت 2 فهي غير جيدة وإن كانت 3 فهي متوسطة مخير بها.
نعم، ما رأي سمحتكم في الاستخارة بالقرآن الكريم؟
طبعا الاستخارة في القرآن الكريم هي أفضل الاستخارات وأفضل من السبحة لأن فيها توضيح من الآيات القرآنية فتطابق الموضوع مع الآية القرآنية هو أوضح والآيات القرآنية هي دستور الله تعالى لنا ويكون التوضيح في القرآن الكريم أكثر للمواضيع.
نعم، إذا تحدثنا حول رأيكم بأصل الاستخارة ما هو رأيكم؟
رأي الشريعة، الشريعة نعم. حثت على موضوع الاستخارة واستخارة الله عز وجل، طبعا الشريعة تأمرنا بهذا الشيء في أيام في أوقات الحيرة وفي الأمور الضرورية لابد علينا من الاستفادة من الخيرة.
نعم، اسمع لي بفاصل سماحة الشيخ ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعين الكرام. عنوان هذه الحلقة حول الخيرة أو الاستخارة. سمحت الشيخ، إذا كانت الاستخارة جيدة فهل يجوز عدم الالتزام بها وما هو رأيكم؟ تفضلوا، أو الترك يعني أو ترك الموضوع يعني.
الأفضل كما أسلفنا أن الخيرة تكون في المراحل التي يحتار فيها الإنسان ويريد رأي القرآن الكريم. طبعا نقطة مهمة، الخيرة لا يأخذها أي شخص. هنالك أناس متخصصين، هنالك أناس عندهم قابلية دينية رحمانية على أيديهم تكون الخيرة في مكانها وفي موقعها الصحيح. في زماننا الحالي نرى كثير من الأخوة والأخوات مثلا على تطبيقات الجوال قد نصب بعض البرامج التي فيها الخيرة فيأخذ خيرة عن نفسه، ولكن هنا السؤال، هل لديه القابلية حتى أن تكون خيرته جيدة؟ هل لديه هبة من الله عز وجل لتكون خيرته صحيحة غير خاطئة؟
هناك شرح يعني.
طبعا هناك شرح، نحن قبل الشرح وقبل دخول في موضوع أخذ الخيرة لابد للإنسان أن يتحلى بصفة وحالة إيمانية روحانية تؤهله لأخذ الخيرة. فلا يمكن للإنسان أن يشتري مصحف الخيرة وهو يقوم بالخيرة بنفسه. يعني اليوم نشوف بعض الأخوة يشتري مصحف الخيرة كل ما يريد يعمل عمل يأخذ استخارة.
إذا كان يريد أن يذهب إلى أي مكان أو إذا
يعمل
كان يريد
استخارة
أن يشرب أو يأكل أو.
الآن نحن لسنا بصعيد أن نخطئه، ولكن الخيرة لها أماكنها الصحيحة. الخيرة لها طريقتها الصحيحة، الخيرة لها أناسها المتخصصون الذين يأخذون الخيرة. فلا يمكن أن نأخذ الخيرة في أي عمل كان ولا في أي وقت كان ولا أي شخص كان. الخيرة يعمل بها، الخيرة شيء مقدس، الخيرة أمرنا الشرع المقدس بها، الشرع المقدس، ولكن بضوابط.
نعم.
لا أن نتعدى هذه الضوابط ولا أن نعتقد بعدم صحتها.
نعم. هل الخيرة عند الحيرة أم هي جائزة في كل الأحوال؟
هي عند الحيرة وأيضا جائزة، ولكن مو ليس في كل الأمور، ليس كما نرى كما قلنا.
لا.
أنا رأيت بعض المراهقين وبعض الشباب والشابات، هم مؤمنون صادقون، ولكن أخذوا الموضوع زيادة عن حده.
لا.
يعني لم يبقى إلا أن يأخذون خيرة، لا نصلي أم لا نصلي.
بالفعل.
يعني أحدهم وقف عند مفترق طرق فأخذ خيرة على الطريق الأول، فأتت الخيرة غير جيدة. أخذ خيرة على الطريق الثاني فكانت الخيرة غير جيدة، على الطريق الثالث غير جيدة، على الطريق الرابع غير جيدة، أخذ خيرة أن يذهب إلى بيتي غير جيدة، كلهم غير جيدين. خب ماذا يفعل؟ فرجع إلى بيتي. أولا هو ليس بمؤهل للخيرة، ثانيا ليس هناك مورد حاجة للخيرة، ثالثا طريقة الخيرة غير صحيحة. فالمؤمل من الأخوة المؤمنين أولا الاعتقاد بالخيرة. نعم نحن نعتقد بالخيرة، خيرة القرآن، خيرة السبحة، ولكن لابد أن نمشي ضمن الضوابط الخاصة بالخيرة. أولا أهل الاختصاص.
نعم.
ثانيا طريقة الخيرة، ثالثا مناسبة الخيرة ومكان الخيرة.
ما رأيكم أعقل وتوكل بدون أن يأخذ الخيرة؟
الآن موضوع أعقل وتوكل صحيح، ولكن استخارة الله في أمور مهمة جيدة وفيها الفائدة للمؤمنين.
أي نوع من الأمور على الإنسان؟
الأمور المصيرية، الأمور المصيرية، شراء منزل، تزويج في الحد المعقول كما قلنا. هذا هنا تعليقنا عليه، أنه لا، أن الفتاة تصل إلى 30 إلى 40 والأب يقول استخارة ليست جيدة وتبقى الفتاة ولا تتزوج. شراء بيت، في زواج، في عمل مهم، في إقدام على شيء مهم، إن لم يكن يشبه شيء آخر، إن لم يتخلله شيء آخر.
في الأكل والتوكل والشراب.
والتوكل، نعم.
في الأكل والشراب هناك أشخاص يأخذ.
في الأكل والشراب هذا ليس صحيح. لماذا؟ لأن في الأكل والشراب أنا أراعي حلية المال، أراعي حلية الطعام وحلية الشراب، وأتوكل على الله والقدر الذي يحل لي وأستفيد منه. ولكن أن أكل هذا أم أن أكل لا ذلك، أن أنام هنا أم أنام هناك، وأخذ خيرة على كل شيء، هنا خرجت الخيرة من حالتها الطبيعية إلى الإسراف فيها، وهذا الشيء غير صحيح. هذا الشيء غير صحيح. الأخوة الذين في كل شيء فتحوا القرآن الصغير وأخذوا خيرة أو فتحوا المسبحة ولم يكن المورد فيه حاجة للخيرة، هذا الشيء غير صحيح.
نعم. هناك بعض الشباب المجاهدين يعني يأخذون الخيرة وتكون غير جيدة ولكن يذهبون، ما رأيكم في هذا؟
في موضوع الجهاد هناك قواعد عامة وهناك التكليف واضح، فلا حاجة للخيرة، إنما إذا توفرت الشروط وقابلية الجهاد فيتوكل على الله عز وجل.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين الكرام، شكرا لكم. وأيضا مستمعين الكرام شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة الخيرة والاستخارة. شكرا لكم، إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله 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 الله.
ويسمع
يا رب
أنت المعد لكل ما يتوقع يا الله يا من يرى ما في الضمير ويسمع
يا رب
أنت المعد لكل ما يتوقع
يا الله
يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع
يا
أمن فإن الخير عندك أجمع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع
يا رب
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي ومن الذي أدعو وأهتف باسمي إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لمجدك أن تقنط والفضل أجزل والمواهب أوسع
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نهج الحياة
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم مستمعين الأفاضل أهلا بكم في لقاء قرآني جديد وتفسير موجز من الذكر الحكيم والذي سنستمع إليه بصوت القارئ الأستاذ بريسكار كونوا معنا بعد قليل
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تبارك تعطي من تشاء وتمنع.
أعزائنا المستمعين، يقول تعالى في الآية 83 بعد 100 من سورة البقرة:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نعم عزيزي المستمع، الصيام يقف بعد الصلاة، وهو مع سائر العبادات يشترط فيه قصد القربة وعدم الرياء. إنه إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من أذان الفجر حتى أذان المغرب. والواجب منه المراد في هذه الآية المباركة صوم شهر رمضان المبارك. وهناك أنواع أخرى من الصوم الواجب، مثل صوم القضاء وصوم الكفارة وصوم ما فات عن الوالد أو الوالدين وما وجب بنذر، وغير ذلك صوم مستحب. ومن الصوم ما هو مكروه ومنه ما هو محرم، كصوم العيدين على ما هو مقرر في كتب الفقه والموسوعات الفقهية، والصيام بما ذكرنا يقوي ولا ريب من إرادة الإنسان ويبعث فيه روح الصبر والتحمل. الصيام عزيزي المستمع يحرك العواطف الدينية والإنسانية، إنه يجعل الإنسان يحس جوع الجياع والفقراء، فتنبعث لديه الرغبة في مساعدتهم والأخذ بأيديهم. ويهيئ الصيام الأجواء أمام ترك الآثام والمحرمات، ذلك أن أكثر المعاصي إنما تنهض من البطن والشهوة. وإذا كان الشرع الأنور قد حدد المفطرات التي تبطل الصيام، فإن هناك أمورا تهدم الصوم المعنوي يتأكد للصائم تركها، مثل الغيبة والنميمة والنظر المحرم. وما يمكن أن نتعلمه من هذه الآية المباركة: أولا، الصيام من علائم الإيمان، وأنه يقوي لدى الإنسان روح التقوى والفلاح. ثانيا، الصيام والصلاة وسائر العبادات هي في مصلحة الإنسان، وأن الله لا حاجة له بهذه العبادات، وهو تبارك تعالى الغني الحميد.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يقول تعالى في الآية 84 بعد 100 من سورة البقرة:
أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
لا ريب ولا شك عزيزي المستمع أن الإسلام دين الحنيفية البيضاء، وهو دين الفطرة السليمة، لا مشقة في أحكامه ولا تكليف بما لا يطاق، لأن التكليف بما لا يطاق خلاف العقل والفطرة السليمة. ومن أحكام الصيام أن من كان مريضا أو على سفر في شهر رمضان فله أن يقضي ما عليه خارج الشهر الكريم، ومن يشق عليه الصيام فعليه الفدية طعام مسكين.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نتوقف عند الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة، حيث يقول عز من قائل:
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
تبين هذه الآية الشريفة عزيزي المستمع أن شهر رمضان هو شهر الصيام الواجب، وشهر رمضان كذلك شهر نزول القرآن الكريم في ليلة القدر المباركة، ومن هنا فهو كما قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي. ولم يذكر القرآن أيا من الشهور باسمه إلا شهر رمضان الذي يعني الإحراق، وكأن آثام الصائم يحرقها بكرمه هذا الشهر الفضيل.
الله يا رب تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، الله.
وفي الآية 86 بعد 100 من سورة البقرة يقول جل جلاله:
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
نعم عزيزي المستمع، يروى في تفسير هذه الآية الكريمة أن شخصا كان قد سأل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: هل الله قريب حتى أناجيه بهمس، أم أنه بعيد فأدعوه بصوت مرتفع؟ فنزلت هذه الآية الشريفة لتبين أن الله قريب من عباده وأنه يجيب دعاءهم. وفي الآية 16 من سورة قاف تعبير عن هذا القرب، حيث يقول عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ثم أن الدعاء لا يختص بزمان دون آخر ومكان دون غيره، لكن شهر رمضان المبارك من أفضل أيام الدعاء والتهجد، وقد وردت عن أئمة الهدى عليهم السلام أدعية خاصة بهذا الشهر العزيز، موجودة في كتب الأحاديث والأدعية والزيارات، وهي تراث ثر وخالد في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بروح التهجد والدعاء، وأن يتفضل علينا بالاستجابة، إنه الكريم الجواد. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، عشنا وإياكم في معدود دقائقها في رحاب كتاب الله تعالى الذي أمرنا بالتمسك به، لأنه حبل الله المتين والثقل الأكبر، إلى جانب تمسكنا بالثقل الأصغر العترة الشريفة، ومن تمسك بهما لن يضل أبدا. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وحتى لقاء جديد نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام خير ختام.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
والصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات 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 صلوا على المطهر طه يعني حدار أعطاها الله كوثار الله طه بحب جنت مثل آتم حبيت حب حبها للبيت الله صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
وللنبي والولي بعد ولي كلهم محمد عترته وكلهم علي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي ما حبي إلا للحبيب الأولي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
إيهم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة طه صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
نبي الحسن وحسين والزهرة وعلي جنك تناد المصطفى نور العلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
ساجد وباقر صادق النور الجلي كاظم من بعد الرضا أبا إلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
قبل آدم وحواء للعالم أبوة من نور النبوة حدار أولهم محمد وآخرهم محمد كل معنى محمد حدار صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
جواد وهاد وعسكري يا سائلي عن ذولا تسأل ذولا أحباب وهلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما وقعت ونادى قلبي يا علي المهدي ناديت أنا يحضر إلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
كل حب ودادي مسكنهم فؤادي هادي وبعد هادي هادي في يوم التنادي أحصل كل مرادي عاد الله ليعادي الهادي صلوات صلوات على محمد وعلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
أهل الشيم والشيم كلها تعتلي واللي الشدد كلها باسمهم تنجلي
صلوات صلوات على محمد وعلي
كل ما بلانا الذهب بيهم نمتلي نتمنى أكثر في هواهم نبتلي
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت صلوات
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقدم شرحا عن العقيدة المهدوية لدى الشيعة الإمامية، ليدخل في مناقشة موضوع خصائص المجتمع المهدوي، ويذكر أننا عندما نقرأ في دعاء الندبة أين معز الأولياء ومذل الأعداء مثلا، فذلك يعني أن المجتمع المهدوي هو المجتمع الذي يكون فيه أولياء الله أعزاء وأعداء الله أذلاء. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد جاء في رواياتنا أنه عندما يظهر ولي العصر فإن المرأة تجلس في بيتها وتفتح القرآن وتستخرج منه حقائق الدين وتفهمها، فماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن مستوى الثقافة الإسلامية والدينية يرتقي إلى درجة أن جميع الأفراد وكل أبناء المجتمع والنساء اللواتي لا يشاركن في ميدان الاجتماع على سبيل الفرض ويبقين في بيوتهن، فإنهن يتمكن من أن يصبحن فقيهات وعارفات في الدين، فيتمكننا من فتح القرآن وفهم حقائق الدين بأنفسهن. انظروا إلى مجتمع يكون فيه الجميع نساء ورجالا وعلى كافة المستويات قادرين على فهم الدين والاستنباط من الكتاب الإلهي، فكم سيكون هذا المجتمع نورانيا، ولن يبقى فيه أي نقطة ظلام وظلمانية. فكل هذه الاختلافات في وجهات النظر والتحليل لن يبقى لها أي أثر في ذلك المجتمع. أما الخاصية الثالثة لمجتمع إمام الزمان أي المجتمع المهدوي، هو أنه في ذلك العصر ستكون جميع القوى الطبيعية وكل الطاقات البشرية في حالة انبعاث، فلا يبقى أي شيء في باطن الأرض ولا يستفيد منه البشر، فكل هذه الإمكانات الطبيعية المعطلة وكل هذه الأراضي التي يمكن أن تغذي الإنسان وكل هذه الطاقات والقوى التي لم تكشف بعد كتلك الطاقات التي بقيت عبر قرون التاريخ، مثلا القدرة النووية والطاقة الكهربائية، كانت وعبر قرون عمر هذا العالم في باطن الطبيعة ولم يكن البشر يعرفونها، ثم بعد ذلك قاموا باستخراجها بالتدريج. فكل الطاقات والإمكانات اللامتناهية الموجودة في باطن الطبيعة هي من هذا القبيل، وسوف تستخرج في عصر إمام الزمان. جملة أخرى وخصوصية أخرى هي أن المحور في عصر إمام الزمان هو محور الفضيلة والأخلاق، فكل من كان صاحب فضيلة أخلاقية أكثر سيكون مقدما وسباقا. وفي رواية أخرى يقول: القائم منا منصور بالرعب مؤيد بالنصر، تطوى له الأرض وتظهر له الكنوز، يبلغ سلطانه المشرق والمغرب. مما يعني أن كل الحكومات الظالمة والأجهزة الجائرة ستكون مرعوبة منه. في ذلك الزمن سيكون هناك حالة في زمان ولي العصر أرواحنا فداه من الشمولية والعمومية، بحيث يمكن أن تحقق الحكومة العالمية. مؤيد بالنصر، فنصر الله يؤيده، وتطوى له الأرض، أي أنها ستكون بيده وفي قبضة قدرته، وتظهر تلك الكنوز وتبلغ سلطته مشرق العالم ومغربه. وبعد عدة جمل يقول: فلا يبقى خراب إلا قد عمر، أي أن هذه السلطة سوف تنفق في عمارة الأرض لا في السيطرة على ثروات البشر وفي استضعافهم. وفي كل نقاط العالم لن يبقى أي نقطة من الخراب إلا وستعمر، سواء كانت خرابات حصلت على أيدي البشر أو بسبب جهلهم. هناك رواية أخرى عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول فيها: حتى إذا قام القائم جاءت المزايلة، وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه، وهي إشارة إلى أخلاق المساواة بين البشر وإلى الإيثار. وتبشر هذه الرواية بنجاة البشر من تسلط البخل والحرص الذي كان أكبر سبب لشقاء البشرية. وهذا في الحقيقة علامة على ذلك النظام الإسلامي السالم أخلاقيا واقتصاديا واجتماعيا في ذلك الزمان، فلا يوجد أي قهر وإجبار في البين، بل إن البشر أنفسهم ينجون من البخل الإنساني والحرص البشري، وستتحقق مثل هذه الجنة الإنسانية. يوجد في رواية أخرى أيضا: إذا قام قائمنا اضمحلت القطائع فلا قطائع، فتلك القطائع التي تمنحها الحكومات المستكبرة في العالم لأتباعها وحلفائها، وذلك الكرم الحاتمي الذي يحصل من جيوب الشعوب، سوف يتوقف تماما في العالم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان.